الحمد لله يبلغ من يرجوه فوق مأموله ويمن على من تاب إليه بالصفح عنه وقبوله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تزيل الشرك من القلب وتقضي على فلوله وترفع راية التوحيد مبنية على فهم دليل وأصوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين وأفضل الخلق أجمعين بعرض الزمان وطوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم فاعتصم بكتاب الله وعمل بسنة رسوله سلم تسليما. أما بعد، فقد أوصى الله في كتابه عباده بتقواه فقال: يا عبادي فاتقون. وتعددت في ذلك الصيغ وتنوعت العبارات: فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم ملاقوه وأن الله مع المتقين ويحب المتقين والعاقبة للمتقين فيا فوز المتقين. معاشر المسلمين، بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم متمما بمكارم الأخلاق وامتدح خلقه وأثنى على دينه ورفقه ورأفته وجعل ذلك من رحمته جل وعلا بعباده، وأنزل عليه القرآن يقود هذه الأخلاق ويربيها ويتعاهدها وينميها ليصنع منها مجتمعا بل عالما نظيفا سليما تنتظم قواعده وأصوله وتتوهج مناهجه وعلومه. فجاء فيه من التوجيه والخلق العظيم ما يضمن نقاوة القلب وصيانة المشاعر وعفة اللسان ونقاء السريرة. مجتمع يتأدب مع الله ومع رسول الله ويتأدب مع نفسه ومع غيره، فالأدب ضميره الذي يتحرك فينظم حركات جوارحه. فمن تمسك بالكتاب والسنة وتأدب بآدابهما اقتسمت له خطوات النجاح والسلامة ظاهرا وباطنا. فبعد أن ترتقي نفسه في آدابها وصلتها بمولاها تسمو فتتأدب مع غيرها من إخوانها، فلا يسخر قوم من قوم ولا يتنابزون بالألقاب ولا يتجسس على أخيه ولا يغتاب، لأن المجتمع الحق مجتمع يصون الغيبة والحضرة، لأن المجتمع المسلم حقا مجتمع يصون الغيبة والحضرة، يمنع الظن السيئ بالمسلم وينهى عن تتبع العورات، ولا يتعرض أمن الناس ولا كرامتهم أو حريتهم الشخصية فيه لأدنى مساس. معاشر المسلمين، لما تهاونت الأمة بشريعتها الغراء وأهملت آدابها وتخلت عن أخلاقها كثر فيها الخبث وعمت بين أفرادها البلوى، وكان من مجمل ما ابتليت به داء ينخر جسدها الواحد ويوهن تماسكها وتعاضدها. ذلكم هو الغيبة يسري في بدنها وهي لا تشعر بالورم إلا بعد انتشاره ولا تحين مناص. إن داء الغيبة سرطان يلتهم حسناتنا بخبث شديد، حتى إن أحدا لا يكاد يبقى له حسنة عملها، فما أكثر المفلسين فينا بل هم أكثرنا. فما من مجلس حتى مجالس الصالحين إلا وجثة مسلم تنهش أعضاؤها وهم يتضاحكون، وبهذا الأكل من لحم الميت يتسامرون. والله تعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. وهذا نهج صريح، ولكن أكثر المسلمين بل الصالحين ومن المحسوبين على أنهم من الملتزمين لا يقيمون له وزنا ولا يأبهون به، كأنهم بالغيبة أمروا وعلى فعلها ندبوا، بل منهم دعاة ووعاظ وخطباء وطلبة طلبة علم، فما ظنك بعامة الناس وسوقتهم؟ تأمل رعاك الله قول الحبيب عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ: وقد تشدد أكثر الناس في أوله وتساهلوا وأعرضوا عن آخره. يقول رضي الله تعالى عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. قال: ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنابه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه، قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فانظر وتعجب من أناس هم في صلاتهم خاشعون وعليها يحافظون، ثم هم في أعراض إخوانهم يلغون، وعلى أكل لحومهم لا يتورعون. ولو تأملت حديث معاذ لرأيت أن كف اللسان يقوم عن جميع تلك العبادات من صلاة وصدقة وجهاد في سبيل الله. قال ابن رجب رحمه الله: هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. وقال المبارك فوري: ملاك ذلك كله الملاك ما به إحكام الشيء وتقويته، أي ما تقوم به تلك العبادات جميعها. وحصائد الألسنة تشمل الكفر والقذف والشتم والغيبة والنميمة والإفك والبهتان. ويصدق ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن ثنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يرفعه: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه أحمد والترمذي. قال ابن القيم رحمه الله: قولها إنما نحن بك، أي نجاتنا بك وهلاكنا بك. وقال الغزالي مبينا معناه: إن نطق اللسان يؤثر في أعضاء الإنسان بالتوفيق والخذلان، فاللسان أشد الأعضاء جماحا وطغيانا وأكثرها فسادا وعدوانا. أمة الإسلام لم أرى في الكبائر ذنبا أكثر خبثا من الغيبة، فإن كثيرا من الناس يتعففون عن الزنا وغير الزنا، وكم من عاقل منعه عقله عن شرب الخمر والحب والمعاشرة، يمنعان كثيرا من الناس عن حقوق الوالدين، لكنهم إلى الغيبة يتسابقون وفيها يتنافسون، ثم اتباع من سلف يزعمون كأنهم لا يرون وجوب الاتباع إلا في باب العقائد، وأما في الأخلاق والشمائل والمعاملات فهم عن اتباع السلف أبعد ما يكونون. وهذه بعض آراء السلف رحمهم الله ورضي عنهم في الغيبة. فقد كان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يسير مع أصحابه فمر على بغل ميت قد انتفخ، فقال: والله لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: الغيبة مرعى المئام. وقال كعب الأحبار: الغيبة تحبط العمل. ويقول الحسن البصري: والله للغيبة أسرع في دين المسلم من الأكلة في جسد ابن آدم. وقال سفيان بن عيينة: الغيبة أشد من الدين، الدين يقضى والغيبة لا تقضى. وقال سفيان الثوري: إياك والغيبة، إياك والوقوع في الناس فيهلك دينك. وسمع علي بن الحسين رجلا يغتاب فقال: إياك والغيبة فإنها إله كلاب الناس. وقال أبو عاصم النبيل: لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سدة لا دين له. وصدق، فقد شبهها الله تعالى بأكل لحم الأخ ميتا لما فيها من تمزيق الأعراض المشابه لتمزيق اللحم وأكله. وقال رجل للحسن البصري: بلغني أنك تغتابني. فقال: لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. وخير من هذه الأقوال كلها نص الآية الكريمة في سورة الحجرات: ولا يغتب بعضكم بعضا. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ماعز بعد أن أمر به فرجم: فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. فسكت عنهما ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله، فقال: أين فلان وفلان؟ فقال: نحن ذاك يا رسول الله. قال: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: يا نبي الله، من يأكل من هذا؟ قال: فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه. الحديث. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا. فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. قال المبارك فوري: المعنى أن الغيبة لو كانت مما يمزج بالبحر لغيرته عن حاله مع كثرته وغزارته. فكيف بأعمال نجرة خلطت بها؟ وفي خطبته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال ابن المنذر: قد حرم النبي الغيبة مودعا بذلك أمته، وقرن تحريمها إلى تحريم الدماء والأموال، ثم زاد تحريم ذلك تأكيدا لإعلامه بأن تحريم ذلك كحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام. وقال النووي رحمه الله تعالى: المراد بذلك كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. رواه أحمد وأبو داود، وروى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث نافع عن ابن عمر قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال: ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. هذا لفظ الترمذي. وفي رواية أبي داود وأحمد: لا تغتابوا المسلمين. وفي قوله: يا معشر من آمن بلسانه، تنبيه على أن الغيبة شعار المنافقين لا من أخلاق المؤمنين. ألا فاتقوا الله أيها المسلمون، وطهروا ألسنتكم من درن الأعراض، وتنزهوا عن أكل لحوم إخوانكم المسلمين، لتسلم لكم حسناتكم وتبقى لكم أعمالكم. واعملوا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله للبطش الشديد الفعال لما يريد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش المجيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الخلق وسيد العبيد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ترسم خطاه لم يزل عنه ولا يحيد مسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وراقبوه في سركم وعلى نيتكم، ثم اعلموا أن ملك الموت قد تخطاكم إلى غيركم، وسيتخطى غيركم إليكم، فخذوا حذركم وقدموا عذركم واستعدوا للعرض الأكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أيها المسلمون، قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: وقد اختلف في حد الغيبة وفي حكمها، فأما حدها فقال الراغب: هي أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير محوج إلى ذلك، من غير محوج إلى ذكر ذلك. وقال الغزالي: حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه ولو بلغه، أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه. وقال ابن الأثير في النهاية: الغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه. وقال النووي في الأذكار تبع للغزالي: ذكر المرء بما يكرهه سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرمز. قال رحمه الله: وممن يستعمل التعريض بذلك كثير من الفقهاء بالتصانيف وغيرها، كقولهم: قال بعض من يدعي العلم، أو بعض من ينسب إلى الصلاح، أو نحو ذلك مما يفهم السامع المراد به. ومنه قولهم عند ذكره: الله يعافينا، الله يتوب علينا، نسأل الله السلامة، ونحو ذلك. فكل ذلك من الغيبة. فاتقوا الله عباد الله، ولا يغتب بعضكم بعضا، وصلوا على النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وكلنا ولا تكن علينا، واختم بالصالحات أعمالنا، واشف اللهم مرضانا، وارحم اللهم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.